هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
صدى القرآن.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي هدانا لصراطه المستقيم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم أفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، أحبة القرآن الكريم في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء القرآني الأسبوعي صدى القرآن. طبعا اليوم أيها الأفاضل، بمناسبة الإهانة والإساءة التي جرت في الشهر الماضي على كتاب الله العزيز القرآن الكريم، سنواصل الحديث حول هذا الموضوع الذي قدمناه لكم أيضا في الأسبوع الماضي. طبعا لدينا فقرات سوف نقدمها لكم، فكونوا معنا وابقوا مشكورين. نعم أيها الأفاضل، يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام هواتفنا، وهي مكرر 201-3762 ومكرر 201-3768 ومكرر 201-3848، ولا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، وهو مكرر 098-21. أيضا يمكنكم المشاركة عبر تطبيق التليغرام، وهو على الرقم التالي، وهو مكرر 098-938-87-4050. نعم أيها الأفاضل، أشعلت حادثة حرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية غضبا في أوساط المسلمين، وأثارت انتقادات وإدانات دول عربية وإسلامية اعتبرتها عملا استفزازيا لمشاعر 1.5 مليار من المسلمين. والتبرير وراء إعطاء الضوء الأخضر لمثل هذا السلوك في بلد أوروبي يقطنه أكثر من 600,000 مسلم هو حق حرية التعبير، فيما ترفض دول إسلامية إدراجه ضمن ما يسمى بحرية التعبير، وتقول إنه عمل يرقى إلى مستوى جرائم الكراهية بكل وضوح. ولم تكن واقعة حرق نسخة من القرآن مؤخرا هي الأولى، والسويد ليس البلد الأول الذي يقع فيه هذا العمل الأرعن. نعم أيها الأفاضل، إن شاء الله اليوم سوف نتناول الحديث حول هذا الموضوع، لكن أيضا لدينا كما أشرت لحضراتكم عدة فقرات، وأيضا لدينا سؤال في هذا اليوم سوف نطرحه لحضراتكم، فابقوا معنا وتابعونا على بركة الله.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
للصدور وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبه. لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق.
نعم أيها الأكارم، أما سؤال هذا اليوم هو جاء في الآية الثانية من سورة الإنسان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فما معنى كلمة أمشاج في هذه الآية الكريمة التي قرأتها لحضراتكم؟ يمكنكم المشاركة والإجابة على هذا السؤال أيها الأحبة عبر أرقام هواتفنا أو تطبيق التليغرام. أكرر السؤال، السؤال هو ما معنى كلمة أمشاج في الآية الثانية من سورة الإنسان، وهي تقول إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. نحن طبعا بانتظار مشاركاتكم وأجوبتكم اليوم في هذا اللقاء. نعم أيها الأحبة، تاريخيا عندما طبعا ظهرت في البندقية أول نسخة مترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة اللاتينية، أصدر البابا كليمنت السابع باب الفاتيكان مرسوما في العام نفسه بإحراق هذه الطبعة. وبعد ذلك مباشرة صدرت قرارات من محاكم التفتيش الإسبانية تحظر إصدار أي ترجمات باللغات اللاتينية للقرآن الكريم. وقد بدأ أحد العاملين في الطباعة آنذاك وهو يوهانز أوبورينوس في مدينة بال السويسرية في عام 1541 للميلاد بطباعة ترجمة باللغة اللاتينية لمعاني القرآن الكريم كان قد أعدها روبرت كيتون في القرن 12 للميلاد. ولكن سلطات مدينة بال السويسرية صادرت هذه الطبعة بأكملها أيضا، وقد ارتكبت هذه الجريمة عدة مرات أخرى من قبل بعض المسيحيين أثناء الحرب الصليبية. وللمفارقة والتأكيد لهذا النهج المعادي والكاره للإسلام بقيت هذه الجرائم تتكرر حتى الوقت الحالي، وليست هذه المرة الأولى ولن تكون بطبيعة الحال الأخيرة التي يحتدى فيها على حرمات الإسلام ومقدساته وتنتهك بطريقة مستفزة ووقحة وبعيدة عن الأخلاق الإنسانية والسلوك الحضاري. نعم أيها الأفاضل، ننظر هنا أنه تاريخيا أيضا كانت هذه الانتهاكات، لكن بعد كل انتهاك زاد القرآن عزا وفخرا وشرفا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إن هذا العمل البغيض، هذا العمل الحاسد الكاره المبغض، لن يزيدنا إلا تمسكا بكتاب الله عز وجل، ونحن نستنكر ونأبى أن يكون هذا العمل، ونهيب بالجميع أن يستنكروا هذا العمل الشنيع. معكم المحكم الدولي رضوان درويش من الجمهورية العربية السورية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العلي العظيم. نستنكر بشدة التعدي السافر على حرمة القرآن الكريم في دولة السويد من قبل بعض شذاذ الآفاق وسماح السلطات لمثل هذه الأفعال بذريعة الحرية الشخصية. فالحرية الشخصية ما لها وما للتعدي على مقدسات الآخرين، ولكن نقول لهم مهما فعلوا فيبقى الإسلام والقرآن في قلوبنا، وهذا يدل على خوف الغرب من انتشار دين السلام والمحبة، ولكنهم لا يعلمون بأنهم من خلال هذه الأفعال يساهمون بنشر هذا الدين الحنيف وآيات قرآنه الكريم التي هي بمثابة دستور للحياة لكل البشرية. كما ندعو جالياتنا المسلمة في المهجر للعمل أكثر بنشر ثقافة القرآن وتعريفه للمجتمعات هناك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القارئ علي محمد جواد الطريحي، هولندا.
الدكتور ناطق الزرقاني من العراق، مدير مؤسسة سعيد بن جبير لعلوم القرآن الكريم. نستنكر الفعل المشين بحرق القرآن الكريم الكتاب المقدس لدى مليارات المسلمين، وهذه الأفعال تتكرر دائما تحت عنوان حريات التعبير المغلوطة، وحرية التعبير لا تسمح بالاعتداء على معتقدات المسلمين. وهذا الفعل مستنكر ومستهجن، وندعو إلى وقفة جادة من جميع المسلمين وجميع من يدعون بقضايا حقوق الإنسان وحريات التعبير بأن يقفوا موقف حقيقي أزاء هذه التجاوزات وعدم تكرارها في المراحل المقبلة، لأن هذا يمس بمشاعر المسلمين مساس كبير.
معتز أغاي من الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. بقلب مليء من الحزن والأسى نستنكر العمل الشنيع الذي قام به أعداء الدين في حرق الكتاب المقدس للمسلمين، وندين بشدة العمل المخزي الذي قامت به السويد بإصدار ترخيص لهذا العمل المهين، وندعو دعاة الحرية والتوحيد في العالم إلى الوقوف مع المسلمين ضد السياسة القذرة في إهانة المقدسات وبث الكراهية لهذا العمل الإجرامي. معتز أغاي، مدير القسم القرآني في حرم عبد العظيم الحسني عليه السلام.
نعم حضرات المستمعين، كما أن الدول الإسلامية وأيضا المؤسسات الرسمية وغير الرسمية استنكرت هذا العمل الشنيع وهذه الإساءة. أيضا هنالك شخصيات وناشطين وفعالين في صعيد القرآن الكريم استنكروا هذا العمل. قبل قليل استمعنا إلى بعض هذه الأصوات الاستنكارية من قبل الأساتذة، كل من الأستاذ رضوان درويش من سوريا والأستاذ علي محمد جواد الطريحي من هولندا والدكتور ناطق الزرقاني من العراق والأستاذ معتز أغاي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. طبعا نشكر جزيل الشكر هؤلاء الأساتذة. أيضا لدينا أصوات أخرى إن شاء الله إذا سنح لنا الوقت سوف نقدمه لحضراتكم. أعيد طبعا سؤال اليوم الذي قرأته لكم في بداية اللقاء، هو في آية الثانية من سورة الإنسان، يقول الله عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فما معنى كلمة أمشاج في هذه الآية الكريمة؟ يمكنكم طبعا الإجابة على هذا السؤال كما قلت لحضراتكم عبر أرقام هواتفنا، وهي مكرر 201-3762 ومكرر 201-3768 ومكرر 201-3848، أما مفتاح البلد والعاصمة طهران ومكرر 09-8-2-1. أيضا يمكنكم المشاركة عبر تطبيق التليغرام عبر الرقم التالي وهو مكرر 0989388705.
صدى القرآن.
يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
نعم أحبتي الكرام، الغرب الذي يعاني أزمات أخلاقية عميقة وتفككا أسريا كبيرا وتجارة رقيق وحالات عنف دموي وإطلاق نار بشكل عشوائي، لا ينشغل لا بالبوذية ولا بالهندوسية ولا بغيرهما من الأديان، هو فقط ينشغل بالإسلام، والسبب في ذلك هو حيوية الإسلام وما يشكله من بديل أخلاقي وحضاري لمدينته الآخذة في الأفول والتي تغرق في أوحال الشذوذ وقيعان الإدمان والضياع والبهيمية. هذه الحيوية والإقبال على اعتناق هذا الدين هما اللذان يجعلان الإسلام الدين الأكثر انتشارا، وخيار العديد من نخبة العلماء والمفكرين الغربيين مثل روجي غارودي ومراد هوفمان يرحمهم الله وغيرهم، على الرغم من أن المقصود من مثل هذه التصرفات الاعتداء على الإسلام والانتقاص منه، فإن كثيرا من المسلمين حتى من غير الملتزمين يجدون في مثل هذه التصرفات الرعناء استفزازا يدفعهم إلى إعادة رسم علاقاتهم بالإسلام بشكل أكثر قربا وتطبيقا. نعم أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران ومتابعي برنامج صدى القرآن الكريم، أدعوكم للاستماع إلى الفقرة القادمة وهي طبعا فقرة أصوات خالدة، حيث سنتعرف في هذه المحطة على القارئ الأستاذ المرحوم الشحات محمد أنور.
أصوات خالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، فقل سلام
ولد الشيخ الشحات محمد أنور في كفر الوزير بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وبعد 90 يوما من مولده توفي والده فتعهده خاله وحفظه القرآن الكريم وهو في 80 من عمره ورعاه طوال مراحل تعليمه. تم اعتماده قارئا بالإذاعة المصرية عام 1979، وسجل الشيخ القرآن الكريم مرتلا وأجازه مجمع البحوث الإسلامية. تميزت تلاوة الشيخ الشحات محمد أنور بالأنغام السلسة والسهلة وبطبقته الصوتية التي لا يمكن للجميع تقليدها. في عام 1980 سافر الشيخ الشحات محمد أنور لأداء فريضة الحج في عام 2001، فاز بالمركز الأول في مسابقة قرآنية دولية في السعودية، حيث تفوق على قراء العالم الإسلامي وانضم إلى نقابة القراء. شارك في إحياء ليالي شهر رمضان بلبنان وإيران، فتعلق به الملايين من محبي سماع القرآن خارج مصر في العديد من دول العالم وخاصة إيران، حيث تأثر بتلاوته العديد من القراء الشباب إذ قاموا بتقليد أسلوبه. الشحات محمد أنور 9 من الأبناء وهم من حفظة القرآن، وقد ورث 2 منهم حسن التلاوة من الوالد وهما الشيخ محمود والشيخ أنور. توفي الشيخ الشحات محمد أنور في 13 من يناير عام 2008 عن عمر يناهز 58 عاما.
نعم أيها الأفاضل، استمعنا إلى هذه الفقرة الجميلة ضمن برنامج صدى القرآن، حيث كانت نبذة عن حياة الأستاذ المرحوم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله. رحم الله كل الأساتذة في مجال التلاوة وتجويد القرآن الكريم من الرعيل الأول وغيرهم من الأجيال المتقدمة. نعم أيها الأفاضل، طبعا في حدث قرأته اليوم وشاهدته طبعا كان في السويد، حيث أحد المواطنين المسلمين في السويد قام باستلام الرخصة لحرق التوراة والإنجيل أمام السفارة الإسرائيلية، ولكن بعد أن أخذ الرخصة لن يحرق هذا الكتاب، لأنه ليس من شيم المسلمين أن يعتدوا على مقدسات الآخرين من أي دين كان ومن أي مذهب. أما الآن أيها الأفاضل، ينضم إلينا فضيلة الشيخ قاسم الجرمقي من لبنان، أستاذ الجامعة والحوزة، أو عفوا الجرمقعي، الأستاذ الجامعة والحوزة من بيروت. فضيلة الشيخ قاسم، سلام عليكم ورحمة الله. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بك في هذا اللقاء الذي نتناول فيه اليوم حول جريمة الإساءة للقرآن الكريم. فيا حبذا لو تتحدثون حول أبعاد هذه الإساءة، وطبعا حول دلائل وأسباب هذه الإساءة.
الله يبارك فيكم، إن شاء الله يجزاكم الله خير إن شاء الله على هذا البرنامج الكريم.
الله يسلمك،
يفيد إن شاء الله عطاءنا نور. بالنسبة للقرآن الكريم، نحن كنا نعرف واقع عن الله سبحانه وتعالى، يعني ماذا تكلم عن هذا الكتاب.
نعم.
وقال هو أحصى فيه كل شيء، هذا الكتاب هو كتاب مقدس بالنسبة لنا نحن كمسلمون، وهو كتاب محترم على مستوى الإنسان. يعني مثلا إذا أنت لا تؤمن فرضا بالقرآن الكريم، إذا كنت أنت من أي دين من الأديان، أنت يجب أن تحترم.
نعم.
كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الكتاب هو يمثل شريحة ضخمة جدا من المجتمع الأرضي، ليس من فقط من مجتمع صغير، إنما من مجتمع إسلامي يمتد من شرق العالم إلى غرب العالم مالي إلى جنوبه. القرآن الكريم هو حالة من حالات الفوضى الإلهية، ويمثل القدرة على الاحترام. لذلك واقعا لما أتوا تحديدا الذين يجلسون في الكواليس أو في الغرف السوداء لما أتوا إلى القرآن الكريم أنهم يستطيعوا أن يحركوه، لم يستطيعوا أن يهودوه، لم يستطيعوا أن يسقطوه من عيون الناس ومن قلوب الناس، لأن القرآن هو من المتأصلات الأساسية التي لا يمكن أن يغادر بيوتنا. نحن حتى لو كان الإسلام غير مدرس بالإسلامات الشرعية، ولكنه ظهر لأنه كتاب يؤمن بالقرآن الكريم ويؤمن بأن القرآن هو شفاء وهو رحمة وأن القرآن هو أنه على مستوى شخص يرى القرآن هو يضعه في سيارته لكي يحميه مثلا من التصادم، أو القرآن يضعه في بيته لكي يبارك هذا المنزل وهذا البيت، كيف إذا كان هذا الإنسان مسلما مؤمنا طيبا شديدا؟ لما هم دخلوا إلى هم القرآن ما استطاعوا أن يحرفوا كتاب الله، ولكن استطاعوا بالواقع أن يدخلوا إلى 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 عمق ويتغلغلوا إلى عمق المشاعر والأحاسيس لكي يشعلوها، لكي يقعوا أو يضعوا ركائز أساسية للشتمة ما بين الناس. لذلك لما قرأ بأن مراكز الأبحاث العالمية الشيطانية البوليسية التي لا تطفئ إنارتها وإضاءتها 24 على 24 ساعة، ترى بأن هؤلاء واقعا يعني ينزلون أو ينظرون القرآن الكريم على أنه كتاب يجب أن لا يحرق فقط في الشوارع، إنما يجب أن يحرق في قلوب الناس. وهو فعلا بهذا الفعل الشنيع الذي فعلوه في السويد وغير السويد كذلك الأمر، ولا سمح الله ممكن أن يفعل في كثير من الدول بمباركة الحكومات الرسمية واقعا لأجل أن يحرقوا نفوسنا وقلوبنا، ولأجل أن يجعل القرآن الكريم هو قضية سخرية أو قضية طبيعية أو عادية. لذلك الأبعاد اللا أخلاقية لحرق القرآن الكريم هي أن يجعل المسلمين مطية لأجل أن يصبح حرق القرآن مسألة طبيعية أو عادية كالرؤية الإسلامية في الوضع الإسلامي. ونحن لا نقبل بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. الإسلامي تحركت نزلة هذه الصاعقة وهذا الزلزال العظيم على المشاعر الإسلامية، انتشرت القلب الإسلامي تحركت، لم تقبل في كل أصقاع الدنيا في كل أصقاع العالم لم يقبل لا من قريب ولا من بعيد أن يحرق كتاب الله سبحانه وتعالى سواء على مستوى السنة أو على مستوى الشيعة. نحن الآن لا نتكلم سنتي، لا نتكلم شافعي حنفي، لا نتكلم جعفري مالكي، إنما نتكلم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله الذي نحن تحت إمامه وتحت رايته. كلنا مدافع عن هذا الكتاب المقدس الذي هو كتاب الله وأشرف الكتب السماوية والذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك القرآن هو قيامنا وهو منهاجنا وهو نهجنا وهو مسيرتنا وهو خطنا الذي لا نحيد عنه ولا نتخلى عنه أبدا ولو كره الكافرون ولو كره.
نعم أحسنتم. طبعا فضيلة الشيخ ما تفضلتم به أيضا تناولنا هذا الموضوع في الأسبوع الماضي، ولكن للأسف لضيق الوقت الأسبوع الماضي لم نكمل الحديث حول هذا الموضوع، واليوم أنتم تفضلتم بحضوركم في هذا اللقاء، فيحبذا لو تعطونا طبعا باختصار بدقائق طبعا معدودة عن تعطونا آليات الحيلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم في المستقبل إن شاء الله.
يا الله. أولا على مستوى لما نحن نريد أن نبني آلية دفاعية عادة عن أي موضوع يجب أن تكون هذه الآلية الدفاعية مرفقة بالقوة. والقوة أنا لا أعني بها القوة العسكرية واقع، أحيانا القوة المعنوية أو القوة النفسية تكون أثقل وأمتن من القوة العسكرية. أنا لما تجتمع الإدارات الرسمية على مستوى العالم الإسلامي لما تجتمع الحكومات الرسمية على مستوى العالم الإسلامي واقعا في مجلس ما أو في مؤتمر ما يعالج قضية ليس لها بتعبيرنا نحن على مستوى لبنان ليس لها لا طعم ولا لون ولا رائحة، مش قضية مناخ معينة أو قضية مثلا لها علاقة مثلا بتدخل دولة بدولة أو سفارة بدولة، فهني أجدر بهم أن يجتمعوا واقعا على مستوى الإدارات الرسمية ثم يدخلون مفهوم الواقع نحن نناقش قضية حرق القرآن الكريم. نحن لا نقبل على مستوى الدول أن يحرق كتاب الله، وإذا حرق مرة أخرى كتاب الله فهذه الدولة التي تبنت أو التي حضنت هذا الإنسان البذيء أو هذا الإنسان عذرا على التعبير ولكن الحقير المدنس الذي أحرق كتاب الله سبحانه وتعالى هذه الدولة المحتضنة لهذا الإنسان يجب أن تعاقب من قبل الدول الإسلامية. هذا الكلام الذي يجدي نفعا وقيمة ولا الذي له أثر. ولكن أن يخرج البوق الإعلامي فقط على مستوى الشعوب، على مستوى والله مثلا إعلاميين، على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي من دون التبني الرسمي من قبل الدولة، هذا يأتي بنتيجة، ولكن نتيجته لا يمكن أن تبدل ولا يمكن أن تغير. التغيير الأكبر والتبديل الأعظم هو من مسؤولية الحكام، لأن الحال يجب أن يكون عادلا ليس فقط في الأطعام، يجب أن يكون عادلا في أن يكون هذا الحاكم مدافعا عن مبادئه الإسلامية وغير الإسلامية. نرى بأن الكثير من أصحاب الديانات الأخرى عندما تعرضوا الكتب السماوية التي نحن نجلها ونحترمها ونقدسها.
نعم أحسنتم. نعم أحسنتم. للأسف وقتنا وقتنا لن يسمح للمواصلة مع حضرتكم، فقط أشكركم جزيل الشكر لهذا الحضور ولما قدمتموه لنا فضيلة الشيخ قاسم الجرمقعي من لبنان.
نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن، فشكرا يا رباه، شكرا يا رباه. يمحو عتم الليل المظلم، يروي ظمأ الروح، يجعلنا من أهل الله، يطيب به المجروح. هو نبراس حياة يرشدنا بهدى، ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن، فشكرا يا رب.
لازلنا معكم مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامجكم صدى القرآن الكريم. أما الآن أيها الأحبة أدعوكم للاستماع إلى القسم الثاني من الأصوات الاستنكارية التي استمعنا طبعا إلى القسم الأول في هذا اللقاء، فأدعوكم لمتابعة القسم الثاني من هذه الأصوات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مقدم هذا الحوار أو هذا الحديث الدكتور طه محمد عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات والمحكم الدولي في المسابقات القرآنية. بمزيد من الأسف والحزن، وأستنكر هذا الفعل الحقير ألا وهو حرق كتاب الله، أشرف الكتب، المصحف الشريف. إنه عمل إجرامي كبير. مع العلم أنني لا أخاف على القرآن، يكفي أن الله قرر أن يحفظ هذا الكتاب، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وما دام أن المولى تبارك وتعالى فرض أو أقر حفظ هذا الكتاب العظيم فلا خوف عليه، ولكني مستاء جدا وأتعجب لفعل هذا الحقير الذي يحرق هذا الكتاب. هذا الكتاب الذي هو شفيع لنا والذي هو سند لنا في لكل البشر، لابد أن الذي فعل هذا الفعل أكيد ليس بمسلم ولا مسيحي ولا يهودي، لأن هذا الكتاب المقدس الكتاب الوحيد الذي يثبت أن هناك ديانة يهودية وهناك ديانة مسيحية وهناك الديانة الأصل ألا وهي الإسلام. إذن مفروض أن أصحاب الديانات عموما إذا كان يهودي أو مسيحي أو مسلم يخاف على هذا الكتاب، لأنه هو المستند والدليل على عقيدته. وكذلك لا يؤمن بهذا الكتاب إلا شرط أن يؤمن بالرسل الذين سبقوا سيدنا محمد عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن شرط من أن أؤمن بهذا الكتاب أن أؤمن بالرسائل التي سبقت هذا القرآن، التوراة وكذلك الإنجيل. فلابد أن الذي يفعل هذا الفعل الحقير ما هو إلا إنسان ينكر وجود إله أصلا، فإنه لا يتبع أي ملة. ولكن أدعو الله أن يصبر أهل الكتاب أهل القرآن أهل الإسلام على هذا الفعل المشين، وأن يحفظ هذا القرآن، وأن يجعل مصيبتنا في دنيانا لا يجعل مصيبتنا في ديننا يا رب العالمين. لا يوجد هناك حرية شخص أو حرية عقيدة في الديانة، هناك إساءة أدب مع أعظم الكلام. فأدعو الله أن يتكاتف المسلمون جميعا في كل بقاع الأرض أن يستنكروا هذا الفعل الحقير، وأن يكون لهم رأي واحد وصائب في محاربة هذا الفكر المتخلف الذي يهاجم القرآن. مع تحيات طه محمد عبد الوهاب، جمهورية مصر العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، نشكر الدكتور طه محمد عبد الوهاب المحكم للمسابقات القرآنية، وطبعا أستاذ في التلاوة والتجويد. كما أشار الدكتور أنه هذا العمل ليس حرية رأي، طبعا حرية الرأي غير ما فعله هذا الشخص. فكما أشار أن حرق المصحف هو تصرف الحمقى والجهلة والحاقدين، ولو كان طبعا عندهم القدرة على تدبر القرآن وفهمه علميا وفكريا ومنطقيا لفعلوا. ويكفي أن نعلم أن مستشار نيكسون القانوني روبرت كرين رحمه الله، وهو اليهودي الحاصل على دكتوراه في القانون من جامعة هارفارد العريقة، أعلن إسلامه حين قرأ آيات الميراث في القرآن، فتعجب من إيجازها وإعجازها وشمولها الكامل، معلنا أن لا قدرة لبشر على فعل ذلك. وأمثاله في مختلف التخصصات طبعا كثيرون، ويضيق المقام لذكرهم.
صدى القرآن.
على القرآن، على القرآن، على القرآن محيايا، على القرآن محيايا، وترتيلي ونجوايا شعاع في حنايايا، ضياء في محياي،
عن طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، وحياكم الله أحبة القرآن الكريم. ننتقل إلى أصواتكم ونستمع معا إلى صوت أبو مصطفى أيضا من العراق، حيث بعث لنا برسالة صوتية.
السلام عليكم. المعروف أن في أوروبا فرنسا التي تحتوي على أكبر جالية إسلامية وليست السويد، لكن مع هذا نرى التسامح نوعا ما في فرنسا والتشدد في السويد. يبدو أنهم من قلة حيلتهم وشدة إفلاسهم لمواجهة التيارات المسلمة الصاعدة من المهاجرين وغيرها، لجأوا إلى سن قوانين ضد المسلمين وضد دستور المسلمين. ويبدو أنه لهم مشروع، كما تعلمون أنه العالم يدار الآن من العالم السفلي، هو الصهيونية والماسونية، لهم مشروع كبير قد يكون بدأ في السويد، وهذه مقدمة له. لكن صدموا بتوحد جميع المسلمين، توحد جميع صفوف المسلمين من جميع الطوائف الإسلامية وجميع البلدان، وصلت إلى حد المقاطعة البضائع السويدية. وأتصور سوف يفشل مشروعهم. أتذكر هناك ما يقال كما يحكى لنا الآباء والأجداد في بداية الثمانينات، الملعون صدام حسين أحد أدوات الصهيونية أعلن أنه أعدم سيد الصدر رحمه الله وأخته بنت الهدى، لكنه فعلا لم يعدمهم، لا فقط أعلن، يريد أن يرى ردة فعل الشارع، وحينما رأى أنه الشارع لم ينتفض عليه أعدمهم فعلا. هذا الأمر اليوم أمر حرق القرآن وحد الحكومات، وحد الهيئات المدنية للمجتمع، وحد الكلام الخطابي للمسلمين أجمع. حتى رأيت مؤخرا أحد الملاعب في العراق يرفعون المصاحف، والقضاء العراقي طالب باستجلاب هذا اللاجئ الملعون ومحاكمته. أبو مصطفى من البصرة.
نعم، نشكر المستمع أبو مصطفى من البصرة حيث بعث لنا هذه الرسالة الصوتية. نعم أيها الأفاضل، تتجرأ بعض الأنظمة الغربية على محرمات المسلمين لأنها واثقة من أن ردود الفعل الرسمية لن تتعدى إن وجدت بعض الكلمات الجوفاء والبيانات العرجاء وردود الفعل الفردية والمنفعلة التي تدعو إلى الانتقام وحرق نسخ التوراة والإنجيل. طبعا أشرت أنه المسلمون لا يحرقون أي كتاب مقدس، سواء كان هذا الكتاب محرف أو غير محرف أو أي شيء ورمز يدل على قدسية أي دين أو أي مذهب. لكن للأسف الشديد هنالك هذه الإجرامات التي نراها بين حين وأخرى، ونسأل الله أن طبعا يهدي الجميع وأن نعمل بجد لكي لا تتكرر هذه الإجرامات. ختاما أيها الأكارم، أشكركم لطيب متابعتكم وحسن استماعكم لهذا اللقاء. معنا لكم أيضا موعد في الأسبوع القادم، فحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يغسل أرواحنا يهدينا، فنطوف بفلكه نتعلم هدي القرآن. هدي القرآن ينادينا، يغسل أرواحنا يهدينا، فنطوف بفلكه نتعلم هدي صدق في الأرض.